الطريق إلى الله، way to Allah.com يقدم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أحيي الله هذه الوجوه المشرقة الطيبة، وزكى الله هذه الأنفس، وشرح الله هذه الصدور، وطلبتم وطاب ممشاكم أيها الإخوة والأخوات، وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله جل وعلا الذي جمعني بحضراتكم في هذا البيت الطيب المبارك على الله عليه أن يجمعنا في الآخرة مع سلم الدعاة المصطفى في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك ومولاه. أحبتي في الله، أعظم الكرامة لزوم الاستغفار. هذا هو عنوان لقائنا مع حضراتكم في هذا اليوم المبارك. وتعالي حتى لا ينسحب بصاعق الوقت سريعا من تحت اقدامنا، فسوف ينضبط حديثي مع حضراتكم في هذا الموضوع الكبير الجليل في المحاور التاليه: اولا، الاستقامه لغه واصطلاحا. ثانيا، مفهوم الاستقامه عند سلفنا الصالح. ثالثا، كيف نحقق الاستقامه. فاعد قلبك وسمعك، والله نسأل أن يرزقنا الاستقامة وأن يوفقنا لما يرضيه حتى نلقاه إنه ولي ذلك ومولاه. أولاً، الاستقامة لغة واصطلاحا. الاستقامة في اللغة هي الاستواء والاعتدال. تقول: استقام الشيء أي استوى واعتدل. استقام الشيء أي استوى واعتدل. استقام هذا العمود أو استقامت هذه السارية أي استوت واعتدلت. والاستقامة اصطلاحا أي شرعا هي لزوم الصراط المستقيم والقيام بين يدي رب العالمين بامتثال الأمر واجتناب النهي والوقوف عند الحد بعلم وإخلاص واتباع. فهي دائرة على الأقوال والأفعال والأحوال، أي أن تستقيم الأقوال على الصدق وأن تستقيم الأفعال على الاتباع وأن تستقيم الأحوال على الإخلاص. اسمحي أن أكرر معنى الاستقامة اصطلاحا وشرعا. الاستقامة شرعا هي لزوم الصراط المستقيم والقيام بين يدي رب العالمين بانتفاء الامر واختلاف النهي والوقوف عند الحد بعلم والاخلاص والاتباع، فهي كاتبه على الاقوال والافعال والاحوال، اي ان تستقيم الاقوال على الصدق وتستقيم الافعال على اتباع المصطفى صلى الله عليه وسلم وتستقيم الاحوال على الاخلاص. اسمح لي ان افصل هذا المصطلح الجميل. ما من يوم يمر علينا الا ونتضرع الى ربنا جل وتعالى في كل ركعه من ركعات الصلاه الفرائض والنوافل على السواء، نتضرع الى رب الارض والسماء ان يهدينا الصراط المستقيم. اهدنا الصراط المستقيم، هذا الدعاء ربنا نرتله ولا نعي معناه ولا نقف على قدره وجلاله. اهدنا الصراط المستقيم، ما هو الصراط المستقيم؟ قال سيد المرسلين كما في مسند احمد وسنن الترمذي بسند صحيح من حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: ضرب الله مثلا صراطا مستقيما، ضرب الله مثلا صراطا مستقيما، وعلى جنبي الصراط سوران فيهما ابواب مفتحه وعليها سرور مرهاه، وعلى راس الصراط داعٍ يقول: ايها الناس ادخلوا الصراط جميعا ولا تعوجوا، ومن فوق الصراط داعٍ اخر يقول: اذا اراد احدهم ان يلج بابا من هذه الابواب المفتحه عليها السطور المرهاه ينادي عليه هذا الفعل من فوق الصراط ويقول: ويحك ويحك لا تفتح، انك ان تفتحه تبيشه. ما المعنى؟ ما التفسير لهذا المثل النبوي الجامع الجليل؟ قال البشير النذير: الصراط الاسلام، والسوران حدود الله، والابواب المفتحه عليها السطور النرهاه محارم الله، والداعي على راس الصراط كتاب الله، والداعي فوق الصراط المستقيم. وهذه أسواره وحدوده ومحارمه، هذا هو الصراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، هذا هو الصراط الذي انحرف عنه المغضوب عليهم والضالون، وهدى الله اليه الموحدين من اتباع سيد النبيين. الصراط الاسلام، والاسلام هو الدين الذي ارتضاه الله لاهل السماء واهل الارض، اذ لم يرسل الله نبيا من انبيائه او رسولا من رسله الا بالاسلام. إن الدين عند الله الإسلام، أكرر عن أصل وعن الإسلام دين إبراهيم ودين نوح ودين موسى ودين عيسى ودين يوسف ودين سليمان ودين الجن المؤمن ودين جميع الأنبياء والمرسلين، ودين لبنة التمام ومسك الختام المصطفى عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. قال الله في الآية المحفوظة في سورة يونس: وأمرت أن أكون من المسلمين. وقال الله في الآية عن إبراهيم: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إذ قال له ربه أسلم، قال أسلمت لرب العالمين. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. والإسلام دين موسى. قال الله تعالى كلام عنه: يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. والإسلام دين عيسى. قال الله عز وجل: فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون نحن أنصار الله، آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. والإسلام دين نوح. قال الله حكاية عنه: رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت وليي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. والإسلام دين سليمان. قالت ملكة سبا حين استبدل قومها برسالة وكتاب سليمان: إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. والإسلام دين الجن المؤمن. قال الله حكاية عن الجن: وأما منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا، وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. والإسلام دين لبنة التمام ومسك الختام المصطفى. قال الله: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال جل وعلا: إن الدين عند الله الإسلام. وقال جل وعلا: ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لا يسمعني أحد من هذه الأمة يهودي أو نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. فارفع رأسك لدعائك وتوكل الجوزاء يا من وحدت العزيز الغفار، ويا من آمنت بالنبي المختار. ومما زادني فخرا وبيها وجدت بمخمصي أطر الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي، ومن صيرت نحو مدينة. الحمد لله الذي هدانا للإسلام. وحين يذكر الإسلام مفردا فهو يشتمل على كل مقامات الدين، على مقام الإسلام والإيمان والإحسان على السواء. أما إن ذكر مختلفا بلفظات الإيمان فحينئذ يراد بالإسلام الأعمال الظاهرة ويراد بالإيمان الأعمال الباطن على تفصيل لا يتسع الوقت لذكره الآن. فالصراط هو الإسلام. هذا الدين له حدود، هذا الصراط له سوران، هذه الحدود لا يجوز لأحد البتة أن يتجاوزها أو أن يتكلم فيها مهما على قدره ومهما كانت مكانته، سواء كان وزيرا أو وزيرا، فكل كلام له يخالف قول الله ويخالف قول رسول الله ويتعدى هذه الحدود فكلامه تحت النعل. تحت الحذاء لا وزن له ولا قيمة ولا كرامة. هذا الدين له الخلود، ليس بحق بشر على وجه الأرض مهما علا أن يتجاوزها أو أن يتخطاها، وإلا من يبحث عن انتمائه أصلا لهذا الدين، وإلا من يفتش عن انتمائه أصلا لهذا القرآن الكريم ولهذا النبي النبيل. فكل كلام يخالف قول ربنا ويخالف قول نبينا ويتجاوز به قائله حدود هذا الإسلام العظيم، فليضرب به كل مسلم صادق، ولتضرب به كل مسلمة صادقة عرض الحائط. لا وزن ولا قيمة ولا كرامة مهما كان قاتله، وأيا كان مربيه، وأيا كان منصبه، لأن الإسلام قال الله قال رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. فالإسلام له حدود، ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه. أما المحارم فالله سبحانه وتعالى يختار أن تنتهك محارمه. وصفة الطيرة من الله صفة ثابتة لا تعطلها. قال المصطفى: أتعجبون من غيرة سعد؟ والله لأنا أطير من سعد والله أطير مني. صفة الطيرة صفة ثابتة أثبتها لربنا أعظم الخلق به سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. نؤمن بها كما جاءت في النص النبوي من غير تحريف الا ان ربها ولا بمعناها، ومن غير تعطيل او تشبيه او تمثيل. فكل ما دار بذلك فالله بخلاف ذلك. قال سبحانه: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. تلفظ معي كلام البشير النذير: الصراط الاسلام، والسوران حدود الله، والابواب المفتحه، والابواب المفتحه التي اغلقت عليها السطور محارم الله، لا تكشف السر، لا تفتح الباب، لانك ان فتحت بابا من ابواب المحرمات ستلج فيه وستغلق فيه، ووعد الله في قلبك يناديك، والوعد على رأس الصراط يحدد لك المسار والطريق. قرآن ربنا بين أيدينا حبل مندوب لنا من السماء، لازلنا في سعادة ونجاة ما دمنا متمسكين به، فإن تخلينا عن هذا الحبل المندوب هلكنا وغرقنا. والداعي على الصراط واحد في قلبك وقلبي، البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في صدرك، وكرهت أن يطلع عليه الناس قبل أن تستفتي العالم في مسألة من مسائلك. أنت في صدرك يغلق الله في صدرك الجرائم، فالحلال بين والحرام بين. أما الأمور المتشابهة فلنسأل فيها أهل العلم ليبصرون بالحق بدليله، بل نسأل فيها أو عنها أهل العلم من العلماء الربانيين والدعاة الصادقين ليبصرون بالحق في أي مسألة بالدليل من كتاب ربنا الجليل ومن هدي البشير النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أيها الأحبة، الاستقامة هي لزوم الصراط المستقيم، وقيام القلب أو قيام العبد بين يدي رب العالمين بامتثال الأمر واجتناب النهي والوقوف عند الحد. قال الله جل وعلا على سبيل المثال: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، فلا ينبغي لأي بشر بعد ذلك أن يقطع بهذه الآية التي يأمر الله فيها النبي أن يأمر نساء المؤمنين بالحجاب الشرعي. أمر من الله، فرض شأنه كفرض الصلاة على المرأة المسلمة. بدعوى حريه النت او حريه التعبير. الله سعد وهو مستمر ما اكد يا سعد بغض منه. ليس من حريه النت ان نطعن في باب الله، وليس من حريه التعبير ان نطعن في توابع الاسلام. يقول قائل يشار اليه في البناء ولا حول ولا قوة إلا بالله، على أنه صاحب غلب وصاحب قلب سيئات ويعتبرون هذا حرية تعبير، فيقول لا أختار الله ولا أختار الشيطان، كلاهما جدار يغلق بعيني، فهل أبدل جدارا بجدار؟ هل هذا حرية تعبير؟ هل هذا هو الأدب الذي سيعيد للأمة عزها ومجدها؟ يقول الآخر يشار إليه بالبنان ولا حول ولا قوة إلا بالله، وآخر ذي إنصاح قد ذبحناه لم يبقى سوى الله، يعدو كغزال أخضر تطالبه كل بلاد الصليب، سنطالبه سنصير له الله. هل هذا فكر؟ هل هذه حرية التعبير؟ ثم هل فتحنا الارض لامهات الماجنات المتحللات؟ هل فتحنا الارض لنساء عاليات؟ هل فتحنا الارض الا بكتاب ربنا وبسنه نبينا وبامهات مضليات وعجبات طاهرات عقيدات؟ فلتصبح المسلمه كل عاقل يفعل في ثوابت هذا الدين، وذلك دون ان تتكلم كلمه بتمسكها بكتابها الشرعي، بتمسكها بقران ربنا وسنه نبيها. وليس من حق المسلم على وجه الارض الان ان يسكت بعد ذلك ان سمع طعنا في اصول وثوابت دينه، الا ينبغي عليه ان يحترم قلبه وان تنقص جوارحه وان يلتزم انتباهه الحقيقي لهذا الدين، وذلك بمنتهى الادب ومنتهى الخلق ومنتهى الحكمة، وذلك بتمسكه بهذا الدين قولا واعتقادا وعملا، ليصبح كل عاقل على وجه الارض ان هذه الامة لن تتخلى ابدا عن قرآن ربها وعن هدي نبيها صلى الله عليه واله وسلم. حين يقول المصطفى كما في صحيح مسلم من حديث ابي هريره، صنفان من اهل النار لم ارهما، رجال معهم صياط كاذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاليات مميلات مائلات، رؤوسهن كاسلمه الكهف المائله، لا يدخلن الجنه ولا يجدن ريحها، وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا. أخاطبك أيتها الأم القادرة، أخاطبك أيتها الأخت القاطبة الصابرة، يا دورة يا دورة كبرت بالأمس غالية، واليوم يبغونها للدهر والبكي، يا حرة قد أرادوا جعلها أمدا غريبة العقل غريبة النسب، هل يستوي من رسول الله قائله لوما وآخر هذه أبو لهب؟ هل يستوي من رسول الله قائله لوما وآخر هذه أبو لهب؟ وأين من كانت الزهراء أسودها ممن تفضل فضح مال بالقرب، فلا تبالي بما يلقون من شبه، وعند الشر عند العين يستجني. سليم من أنا؟ من أهلي؟ لمن نسبي؟ للغرب أم أنا للإسلام والعرب؟ لمن ولائي؟ لمن حبي؟ لمن عملي؟ لله أم لدعاة الإثم والكذب؟ هما سبيلان يا أختا، ما لهما من ذلك فاكسب خيرا أو اكتسب، سبيل ربي والقرآن منهجه نور من الله لم يحجب ولم يلد. بل استقامة أن تستقيم أيها المسلم وأن تستقيمي أيتها المسلمة على هذا الطريق، على هذا الصراط، على هذا الإسلام، وألا تتجاوز الحد وأن تمتثل الأمر الرباني والنبوي، وأن تجتنب النهي الرباني والنبوي، وأن تقف عند الحدود. هذه هي حقيقة انتماكنا للإسلام. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. قال جل في علاه: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقي فأولئك هم الفائزون. قال الله: إنما وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. قال الله: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. يريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. أضلت في تعريف الاستقامة لك لا بأس، فما أحوجنا إلى هذا التفصيل الآن في ظل هذه الظروف الحرجة التي يتطاول فيها على الإسلام كل قسم غير الجاهل. أسأل الله جل وعلا أن يرد المسلمين إلى الإسلام ردا جميلا، وأن يملأ قلوبنا عزة بهذا الدين وثقة في رب العالمين وتوكلا عليه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هي لزوم الصراط المستقيم وقيام القلب بين يدي رب العالمين بامتثال الأمر واجتناب النهي والوقوف عند الحد بعلم له العلم قبل القول والعمل. لابد ان نتعلم الان وان نطلب العلم عند الربانيين من العلماء، لاننا نعيش زمان الفتن، وما اكثر الشبهات وما اخطر الشهوات. وصمام الامان بعد فضل رب الارض والسماوات ان تتعلم عن الله جل وعلا، وان تتعلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ابذل وقتك ومالك وتهدف للسعي الى العلماء الربانيين والدعاة الصادقين. قال رب العالمين لسيد النبيين: فاعلم انه لا اله الا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. فامره بالعلم والعمل، فقدم العلم على العمل. قال الحافظ ابن حجر: لان العلم هو المصحح للنيه التي يصح بها كل قول وكل عمل. بعلم واخلاص. وسنرد اليه إن شاء الله تعالى والاتباع. هذا تعريف الاستقامة لغة وشرع. فما مفهوم الاستقامة عند سلفنا الصالح؟ قال أبو بكر رضي الله عنه، وهذا هو المفهوم الثاني: الاستقامة هي أن لا نشرك بالله شيئا. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: الاستقامة هي أن نطيع الله وألا نروض رضوان التعالي. قال عثمان بن عفان رضي الله عنه: الاستقامة هي الإخلاص. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: الاستقامة هي أداء الفرائض. هذا تعريف سلفنا الصالح لمعنى الاستقامة. خذ التفصيل بعد هذا الإجمال الجميل. قال أبو بكر رضي الله عنه: الاستقامة هي أن لا نشرك بالله شيئا. نعم، قال الحافظ رجب في كتابه المبدع جامع العلوم والحكم: وأصل الاستقامة أن يستقيم القلب على التوحيد. فإن استقام القلب على التوحيد استقامت الجوارح كلها على طاعة العزيز الحميد. مستحيل أن تكون بصرك عن النظر إلى الحرام، أو أن تكف لسانك عن الغيبة أو النميمة، أو أن تكف جوارحك عن الوقوع في المعصية والقلب مغلوب. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. والقلب السليم الذي سلم من الشرك والشك والغل والكذب والحسد والبدع. لا يسلم القلب حتى يسلم من خمسة أشياء: من سبط نواقض التوحيد وبدعة تناقض السنة وغفلة تناقض الذكر وشهوة تناقض الأمر وهوى تناقض الإخلاص. المشروع سلامة القلب، فلا يستقيم الإنسان على طاعة الله حتى يلقاه إلا إذا استقام القلب على التوحيد، إلا إذا استقام القلب على الإيمان. وأكرر بأن الخطوة العملية الأولى على طريق نجاتي ونجاتك وسعادتي وسعادتك في الدنيا والآخرة هي تحقيق التوحيد لله جل وعلا في القول والاعتقاد والعمل. فالتوحيد ليس كلمات تعددها الألسنة فقط، بل هو قول باللسان وتصديق بالكلام وعمل بالجوارح والأركان يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي والزلات. هذا هو التوحيد الذي ينجو به العبد في الدنيا والآخرة. قال الله لإمام الموحدين وقدوة المحققين وسيد المرسلين: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. هذه الآية الأولى أيها الأحباب الذي من أجلها خلق الله الخلق وأنزل الكتب وأرسل الرسل وخلق في الجنة والنار من أجل أن يفرد العباد في الأرض رب السماء والأرض بالألوهية والعبادة. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، هذه هي الغاية التي ينبغي أن تعظم من أجلها كل الغايات وأن تستخدم من أجلها كل الطاقات، أن يفرد الخلق الحق بالألوهية والعبادة. إقامة الدولة في الإسلام ليست غاية، الجهاد في الإسلام ليس غاية، وإنما ما شرع الجهاد إلا من أجل هذه الغاية، وما تقام الدولة في الإسلام إلا من أجل هذه الغاية، من أجل أن يفرد الخلق الحق بالألوهية والتوحيد والعبادة. وإذا تقول أخاهم صالح قال يا قوم واعبدوا الله ما لكم من إله غيره، قال تعالى وإلى عهد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، قال تعالى وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. ومن جملة قال جل وعلا: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا أعبدون. أن يستقيم القلب على التوحيد هي ألا نشرك بالله شيئا، هذه حقيقة الاستقامة. وإلا فحقيقة العمل بدون التوحيد مهما كان العمل عظيما لا قيمة له. لو أن الإنسان أبدع الآن للكون دون أن يحقق الإيمان بالله قد يأكل ما لم يجده ويريده في الدنيا من كلام الناس عليه ومن أبدال الدنيا عليه، لكن لا أجر له عند الله جل وعلا في الآخرة. قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. في الصحيحين من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه انه صلى الله عليه وسلم قال: من شهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وان محمدا رسول الله وان عيسى عبد الله ورسوله وكلمته القاها الى مريم وروح منه والجنه حق والنار حق ادخله الله الجنه على ما كان من العمل. وفي روايه عثمان بن مالك الصحيح: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بها وجه الله تعالى. ولذلك يخلص الله الرجل من أمة الحبيب يوم القيامة على رؤوس الأشهاد وعلى رؤوس الخلائق. والحديث رواه بعض أصحاب السنن وغيرهم بسند صحيح. سيخلص الله رجلا من أمة يوم القيامة على رؤوس الخلائق وينشر عليه 99 سجلا كل سجل منه تمد البصر. لأن حضرتك تتصور وتتخيل معنى هذا المشهد. كل مسلم مثل مد البصر. ويقول الله تعالى: يقول الله جل وعلا: أفلك عذر؟ يقول العبد: لا يا رب. فيخرج الله عز وجل له لقاء، يخرج الله عز وجل له لقاء فيها كلمة التوحيد، ويقال: احضر واسمع، فإنه يظن عليك اليوم. يقول العبد: يا رب، وما هذه البقرة في هذه السجلات؟ فيقال: احضر واسمع، فإنه يظن عليك اليوم. قال الصابر الذي لا ينطق عن الهوى: فتوضع السجلات في كفة، وتوضع بطاقة التوحيد في كفة. قال: فقارش السجلات وثقلت البطاقة، فإنه لا يدخل مع اسم الله اليوم. هذا هو التوحيد. لا أقصد توحيد الكلمة فقط، بل قول وتصديق وعمل. واسمح لي أن أقول إن مشكلتنا هي العمل. وما تحتاج إليه الأمة الآن هو العمل. فنحن نرد بألسنتنا ونعتقد بقلوب الاعتقاد الجازم إن شاء الله جل وعلا تحقيقا لا تعليقا، لكن يبقى العمل. يبقى أن نترجم هذا الإيمان الذي ترددها ألسنتنا وتكره قلوبنا، يبقى أن نحوله في حياتنا إلى واقع عملي وإلى منهج حياة، كل في مكانه الذي هو فيه. وأنا دوما أقول: العالم كله لم يحكم الإسلام إلا بالتنظير، ولا بالمحاضرات، ولا بالفضائيات، وإنما لم يحكم العالم الإسلام إلا إذا غيرت الأمة الواقع والحق، إلا إذا غيرنا أعمالنا فعلا، وغيرنا واقعنا فعلا بالأخلاق والسلوك والبداع والعطاء والإنتاج في كل مناحي الحياة. فالتوحيد طريق النجاة، فالاستقامة هي ألا نشرك بالله شيئا. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيحين: من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار. وعرف الاستقامة عمر بن الخطاب فقال: هي أن نستقيم على طاعة الله وأن نمر رمضان تعالى. أخي الحبيب، لابد أن نخرج من حالة القرش العقدي والفكري والأخلاقي والسلوكي والتعبدي الذي نعيشه الآن. فأنت تجلس في بيت من بيوت الله بين هذا الرجل من أهل العلم لتسمع عن الله وعن رسوله، وكثير منا بعد ذلك يسلم العقل والقلب إلى منهج آخر عبر فضائية من النظريات أو هنا أو هناك أو هنالك، ليتشكل قلبه وعقله تشكيلا آخر يصطدم اصطداما مباشرا مع المنهج الذي كان يتربى عليه في بيت الله من كلام ربنا وكلام نبينا صلى الله عليه وسلم. هذا هو رمضان، أن تكون اليوم على حال مع الله، وبعد ساعة تنقض هذا الحال وتغير هذه الطاعة. والأحدنا لا يدري بأي شيء سيخدم له من أجل ذلك، أسأل الله أن يستعملنا. قال رسول الله كما في مسند أحمد وسنن الترمذي بسند حسن من حديث أنس، قال صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله بعبد خيرا استعمله. قيل: كيف يستعمله يا رسول الله؟ قال: يوفقه لعمل صالح ثم يقدره عليه. اللهم استعملنا يا أرحم الراحمين. فإن سلمت أمرك لبشر الذي كما عليك إلا أن تشكل الدولة والقومة، وأن تعاود الخشوع إلى الله سبحانه وتعالى، وأنت على يقين بأنه سيرفع بتوبتك وهو القدير عن العالمين. أن نستقيم على طاعة الله وأن لا نروح رمضان تعالى، فإن سلمنا في معصية أن نشكل الدولة والقومة إلى الله جل وعلا. عرفها رحمن المعذب فقال: الاستقامة هي الإخلاص. إلا يقبل إلا ما كان خالصا لوجهه. وإلا ما كان صوابا على هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. قال تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وقال جل وعلا في الحديث القدسي في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة عن رسول الله عن رب العزة: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه وخلافه لماذا وأنا منه بريء وهو لكي أشرك. فالله سبحانه لا يقبل من أعمالنا وإن عظم في أعين الناس في الدنيا إلا ما ابتغينا به وجهه. ولو عمل الإنسان عملا ولو كان صغيرا حقيرا في أعين الناس لكنه ابتغى به وجه الله فهو عند الله عظيم. إن الله لا يقبل الصدقة من أحدكم بيمينه فيربيها له كما يربي احدكم مهره او فلومه حتى تصير اللقمه عند الله كجبل احد. الاخلاص، اللهم ارزقني واياكم الاخلاص في الاقوال والاعمال والاحوال. عرفها علي بن ابي طالب فقال: هل استقامته هي اداء الفرائض؟ وهل تتقرب ايها القريب الى الله بافضل من الفرائض؟ روى البخاري وغيره من حديث ابي هريره انه صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى في الحديث القدسي: من عادى لي وليا فقد اذنته بالحرب، وما تقرب الي عبدي بشيء احب الي مما افترضته عليه، ولا زال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى يحبه، فاذا احببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده الذي يبطش بها، ورجله الذي يمشي بها، ولئن سالني لاعطينه، ولئن استعاذني لاعيذنه. هذا هو مفهوم الاستقامه عند سلفنا الصالح رضوان الله عليهم اجمعين، ان نحقق التوحيد وان نحقق الايمان وان نتجنب الشرك بكل صوره الكبيرة والصغيرة، وأن نحقق الفرائض وأن نمتثل الأمر ونجتنب النهي ونقف عند الحد، وأن نخلص النية والقضية والأقوال والأعمال والأحوال لرب البرية جل جلاله. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقني وأن يرزقني وإياكم الاستقامة على الطاعة حتى نلقاه، إنه ولي ذلك ومولاه. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد يا أيها الأحبة، والسؤال المهم جدا الآن: كيف نحقق الاستقامة؟ والجواب في نقاط سريعة محددة: أولاً أن تتبرأ من حولك وقولك وأن لا ترى نفسك، أن تتبرأ من حولك وقولك وأن لا ترى نفسك، بمعنى أن تكون على يقين مطلق أن الفضل ابتداء وانتهاء لله. ما أتيت إلى بيت الله جل وعلا وجلست هذا الوقت الطويل إلا بفضل البيت الجليل عليك، فأرجوك الآن لنفس التوفيق الذي جلست فيه لطاعة كان يمارس معصية ولا حول ولا قوة إلا بالله. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. فالخطوة الأولى أن تتبرأ من حولك وقولك وأن لا ترى نفسك البتة، إذ لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة لنا على طاعة إلا التوحيد، ولا حول ولا قوة لنا على ترك معصية إلا بقوله وستره، فلو تخلى عنا بستره لاخترعنا وهلكنا. فالخطوة الأولى أن تقرأ قلبك بذل وانكسار بين هذا العزيز الغفار وبعد ذلك تخطو الخطوة الثانية ألا وهي طلب العون والمدد والتوفيق منه سبحانه وتعالى. فمن أعانه الله على الاستقامة على الطاعة فهو المعان، ومن خذل فهو المخذول. قال الإمام ابن الجوزي: سأل شيخ من أهل العلم أحد طلابه وقال: يا بني ماذا تصنع لو مررت على غنم فذبحك ذنب الغنم؟ قال الطالب: أكثر الكلام رسول الله يا سيدي. قال: فماذا تصنع لو ذبحك الثانية؟ قال: أكثر الكلام ما استطعت يا سيدي. قال: فماذا تصنع لو ذبحك الثالثة؟ قال: تفعل مثل ذلك يا سيدي. فاستعن بصاحب الغنم يرد عنك كلبها، وإن أردت النجاة في الدنيا فاستعن بالله يرد عنك كلب الشيطان. استعن بالله حبيبي في الله. أسألك يا رب، هل صدقت في طلب العون من الله فرضا فقدا؟ بالله أسألك، هل توكلت عليه مرة بصدق؟ وتدللت اليه مره بصدق فقد فضلت عنك مهما كانت بنبوءك ومعاصيك. جرب ان تطرح قلبك بذل وانكسار بين يديك وان تساله وانت على اليقين المطلق انه جل وعلا قادر على ان تحقق لك سكه بالذنب والاعذار. وقص عليه قصة والله لا تنفع عقل، وبكيته كان شديدا عصر عادي جدا من أبائنا الفضلاء. إن بعض الناس كان من أهل خميات، وكان الرجل مريضا بالشلل بالشلل يجلس على كرسيه مشلولا من سنوات طويله، وظن الله عليه بالثراء والمال، لكنها قيمه المال وهو في هذا الحال. فاصر ان يحمله اولاده الى العمر، قالوا له هذا في عمر الدين وانت لا تقدر على ان ترد في الطائره. قال: احملوني اريد ان ادخل بيت الله، اريد ان اسال الله ببيته، أريد أن أسأل الله في بيته، احملوني. فحملوه وذهب به إلى العمرة. فلما وصل إلى بيت الله الحرام بكى وارتفع صوته من البكاء. قال: ادخلوني. فأدخلوه بكرسي حتى اقترب من الكعبة، وقف في نهاية صحن الطعام وظل ينظر إلى الكعبة ويناجي ربه سبحانه وتعالى في كلمات يعني أخشى أن أردد بعضها الآن، لكن باختصار قال: من شاء من ذلك إلا على رجلي أو للمقام. ما تخرجنيش كده، لا تخرجني من بيتك إلا وأنا أمشي أو إلى المقام. وظل يصرخ ويدمع والله لا أخرج، والله لا أخرج، والله لا أخرج. وظل يصرخ وينادي ربه بطريقته، بطريقة المحب لله سبحانه وتعالى. يقول: وبكيت طيلة الساعتين أو يزيد، فتعبت من البكاء فقفت عيني. لا، فقدت سنة من اللوم. يقول: والله يا شيخ محمد، والآن سمعت هاتف المنادي في اذني باعلى الصوت ويقول: قوم امشي، قوم امشي، قوم امشي. انا استيقظت بالنبي وانا انسى تماما انني مريض بالشلل. قال: فقمت ووقفت ومشيت ومشيت حتى وصلت الى باب الكعبه. فلما تنبهت بعد خطوات انه كان مشغولا ظل يصرخ ويقول: يا صدقته صدقه، ان صدقته صدقه نصب الله جل وعلا، وسترى قرب عبده يبدأ خلفه، وستستشعر حلاوة مغفرة به تتذوق حلاوتها وطعمها. من توكل عليه كفى، ومن عصم به نجاه، ومن أضاف إليه الأمر هداه. بك أستجير ومن يجير سوانا، فأجر ضعيفا يحتمل الاحتمال. إني ضعيف أستعين على قوي، لذنبي ومعصيتي ببعض قوانا. أجبت يا ربي وقالتني ذنوب ما لها من غافل إلا أنا. دنيا يا ربي وعرضك شتني، ما هي التي بهذه أو ذاك؟ لو أن قلبي شك لم يكن مؤمنا بدليل عبود ما هو وعصاك.
ثم بعد ذلك
بالرمز بسبب، وهكذا. لكن ليس معنى التدرج ان اردت ان تدعو مسلما ان تقول له مطلوب منك فقط تصلي القبر لمده سنه، وفي السنه القادمه نتدرج لانها ظهر العصر. هذا باطل، هذا باطل. لكن لما التدرج في فعل الطاعه ابدا بالايسر والايسر، وابدا بالاحب الى قلبك من احب، حتى تستقيم النفس على طاعه الله تبارك وتعالى الى مشقه او عناء. لان النفس اماره بالسوء، فإذا ارتقيت بها إلى مرتبة النفس اللوامة التي يلوم صاحبها على فعل الخير لماذا لم يكثر منه، وعلى فعل الشر لماذا وقع فيه، بعد ذلك تصل النفس بفضل الله إلى مرتبة النفس المطمئنة، تلك النفس التي لا تشعر بالأنس ولا بالطمأنينة ولا بالسعادة ولا بالراحة إلا وهي أعطاه، إلا وهي في طاعة الله سبحانه، إلا وصاحبها على طريق المصطفى صلى الله عليه وسلم.
اللهم لا تردنا جميعا من هذا المكان الا بذنب مغفور،
عليه المشكور وتجرد عند ابوه، اللهم انا نقر لك جميعا بذنوبنا ونعترف لك بتقصيرنا واخطائنا، اللهم ارفع ضعفنا واشكر خسرنا واغفر ذنبنا واستر عيبنا وتولى امرنا وكف مصرنا واغفر للباقيات الصالحات اعمالنا، اللهم اصبرنا ولا تخافنا ولا تهنا ولا تهنا وكن لنا ولا تهن علينا، اللهم لا تفضحنا بخفيف ما اطلعت عليه من اسرارنا ولا بخفيف ما تجرأنا به عليك في خرواتنا، اللهم اغفر لنا الذنوب التي تهلك العصر، واغفر لنا الذنوب التي تنزل النقم، واغفر لنا الذنوب التي تنزل البلاء، واغفر لنا الذنوب التي تحبس الدعاء وتقطع الرجاء، يا من ذكره دواء وطاعته شفاء وذكره فناء، ترحمنا راس مالهم الرجاء وسلاحهم البكاء برحمتك يا رب الارض والسماء، اللهم اصبر نساءنا واحفظ بناتنا واصلح شبابنا واهد اولادنا، اللهم اهد اولادنا، اللهم رب لنا اولادنا، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قره اعين واجعلنا للمتقين اماما، اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين واشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين واهد لهم الدين عن جميع المدينين، اللهم فرج كرب كل مكروه وارجع حق كل مهموم وبشر غم كل مهموم برحمتك يا ارحم الراحمين، اللهم اكرمنا في الدنيا والاخره، اللهم استرنا فوق الارض وتحت الارض ويوم العرض، اللهم اعذر اعيننا بنصرة الاسلام وعز المسلمين، اللهم اعز المسلمين المستضعفين في العراق وفي فلسطين وفي افغانستان وفي الشيشان وفي كل مكان، ولا تحرم نصرة من نعمة الأمن والأمان، اللهم لا تحرم نصرة من نعمة الأمن والأمان، اللهم لا تحرم نصرة من نعمة الأمن والأمان وجميع بلاد المسلمين، اللهم إني أسألك أن توفق حكام المسلمين وولاة أمرهم إلى كل ما تحبه وترضاه، اللهم إن حكومة الحكام بين إصبعين من أصابعك فحولها بالحب إليك وإلى دينك يا أرحم الراحمين، واجعل ولاة أمور المسلمين رحمة على البلاد والعباد يا رب العالمين، اللهم ارزقهم المقابلة الصالحة الناصحة النافعة أنت ولي ذلك والقدر عليك، اللهم اصبر علماءنا وسدد علماءنا وحضر من بين أيديهم ومن خلفهم برحمتك يا أرحم الراحمين، هذا وما كان من توفيق من الله الرحمن وما كان من قدر او سهم او نسيان فمني ومن الشيطان، واعوذ بالله ان اكون جسرا تعبرون عليه الى الجنه ويلقى به في جهنم، ثم اعوذ بالله ان اذكركم به وانسى وامن صالحا.